على التدارك زيادة ركن مثلا او القيام بزيادة غير مغتفرة تدارك وقم بهذا العمل واتي به واقطع شكك اذبح خلاص. طيب لكن الغالب يصير تحت العمل. انسان بعدما راح مثلا الى الركوع بدأ يفكر هل انا اتيت بالقراءة بالفاتحة بالسور اصلا ما كبرت لو ما كبرت. هنا بيجي كلام الامام الصادق عليه السلام لزرارة بن اقيم الشيباني رضوان الله تعالى على هذا بطل من ابطال الفقه والعقيدة. يقول فيه الامام الصادق عليه السلام لولا زرارة والغضراء لظننت ان اثار ابي قد ذهبت. لما زرارة ونظراء زرارة امثاله راحت روايات الامام الباقر باقر علوم الاولين والاخرين راحت كل هالروايات وهالعلوم وهالمعارف. فرجل كان من الافلاس الاوائل زرارة ابن اعين ونظراؤه هم الذين حفظوا تراث اهل البيت وبالذات الباقر والصادق عليه السلام. رجل فقيه مسقط راوي اكو واحد راوي متجه واكو واحد فقيه هذا كان فقيها من الفقهاء العظام. يجيب الامام الصادق عليه السلام يقول له ما تقول في رجل شك في الاذان والاقامه بعدما كبر تكبيره الاحرام. لانه مستحب بالذات الاقامه استحبابها مؤكد. ذهب بعض فقهائنا الى وجوبها وان كان ما عليه اكثر الفقهاء وهو الصحيح انها مستحبه استحبابا مؤكدا، ولكن شده الروايات وكثره الروايات الوارده فيها دعت بعض فقهائنا الى ان يقولوا بوجوبها، الصحيح انها مستحبه. الان هذا اجى بعدما كبر تكبيره الاحرام الشك هل اذن واقام لو لا ماذا يصنع؟ قال يمضي في صلاته. رجل بعدما قرأ شك في تكبيرة الإحرام، خلص سورة الفاتحة، خلص سورة التوحيد، وشك في أنه هل كبر تكبيرة الإحرام أو لم يفعل ذلك، قال يمضي في صلاته. رجل شك في القراءة وقد ركع، راح طلع من القراءة وراح إلى الركوع، ماذا يصنع؟ قال يمضي في صلاة ما عليه. رجل شك في الركوع، ركن من الأركان، وقد ذهب إلى السجود سجد، ماذا يصنع؟ قال يمضي في صلاة. قال يا زرارة حسب تعبيرنا لا تبوحنا زايد. نعطيك القاعدة، إذا شككت في شيء وقد خرجت منه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هاي قاعدة طبقها في كل مكان، في الصلاة، في الحج، في العبادة، في المعاملة. شيء شكيت فيه بعدما طلعت منه ودخلت في شيء آخر لا تعتني به. في الحج كمثال، في الحج كثيرا ما يحصل لكثير من الحجاج او المعتمرين في اثناء الطواف، خلص الطواف ماله يروح يبدا بالصلاة ركعتين في مقام ابراهيم. طواف الواجب لا بد له من صلاة خلف مقام ابراهيم. بالنسبة للطواف المستحب اي مكان من البيت اراد ان يصلي فليصلي، ولكن بالنسبة الى الواجب لا بد خلف المقام. بدأ كبر تكبيرة الاحرام لصلاة الطواف، وهي ما كبر تعال انا صف لو ما صف، صف سبعة لو صف اقل لو صف اكثر. يجي هنا اذا شككت في شيء وقد دخلت خرجت منه ودخلت في غيره اللي هي صلاة الطواف فشتك ليس بشيء. راح من الصلاة إلى السائل شك أنه أنا صليت لو ما صليت، صلاتي كانت صحيحة لو مو صحيحة شكك ليس بشيء. خرج من السعي ودخل في التبصير وشك فيما قبله، أساسا أنا سويت الأعمال لو ما سويته، سويته بشكل صحيح لو لا شكك ليس بشيء. ولولا هذه القواعد لكان الاتيان بالعبادة مع وجود شك عند الإنسان أمر جدا صعب، لأن هذا الإنسان دائما في حالة صراع ويا الشيطان. الشيطان إذا ما قدر عليه في أصل العبادة يجي يغويه في كيفيات العبادة، أجزاء العبادة، شرائط العبادة، توجهها أثناء العبادة، ويظل يشكك في أحيانا الشك يعيش وياه فترة. أحدهم سألني قال أنا حجيت ولكن أنا شاك في أن قصت لو ما قصت، قصت عدل لو ما قصت عدل. قلت له متى حجيت؟ قال قبل 4 سنين. عمي يقول لك إذا طلعت من الطواف ورحت لصلاة الطواف شكك ليس بشيء. بعد 4 سنين دخلت في 20 شيء غير ذلك، لا مجال لهذا الشك أبدا. يختلف باختلاف مواضعها. تارة يكون المنسي ركنا أو في حكم الركن، مثل تكبيرة الإحرام في حكم الأركان، إذا نسي الإتيان بها وتجاوزها يجب عليه أن يستأنف من جديد. الركوع نسيه أيضا يجب عليه أن يستأنف من جديد. مرة لا، ليس ركنا ولا هو في حكم الأركان، مثل سجدة واحدة مثل التشهد، لا تشهد والسجدة الواحدة تكمل وتقضيها بعد الصلاة وتضيف إليها سجدتين السهو في بعض المواطن أو على الأحوط غالبا. ففي قضايا الشك الشرع يأتي ويقول لك خرجت منك دخلت في غيرك خلاص لا تأتني بذلك. نعم لو كان الشك في الأثناء بعض الأماكن الشك في الأثناء مبطل، مثل ما هو الحال في طواف. طواف عندنا إذا واحد جاء يطوف والآن هو في نص الشوط ما يدري أنا طايف الآن 5 لو 6 6 لو 7 7 لو 8 وهو قاعد في نص الشوط ما استقر على شيء، شاف الخاتم ما يدري الحين الخاتم هو بدأ من هالإيد وبدأ من هالإيد. زين اللي قاعد فيه محسوب، لأنه أحيانا الإنسان يخلي إيده يخلي الخاتم في إيده ما يدري أنا لما خليت الخاتم يعني كملت وبعدين خليت الخاتم فيصير هذا الشوط الثاني، أو لا أول ما بديت خليت الخاتم يعني هذا الشوط الأول. زين فما يدري. ثاني هذه أم طريقة ما صارت، سأل صاحبه قال والله أنا حالي مثل حالكم ما أدري، إحنا الآن في الرابع لو في الخامس لو في السادس الله العالم. فيقول للنانا لا تسوي شيء بس تستأنف الطواف من جديد، طوافك ليس بصحيح. إلا في بعض الصور مثل أن يكون على رأس الحجر الأسود ويكون شكه بين السابع والثامن، الرواية تقول أما السبعة فقد استيقن وأما الثانية فمشكوك، ما عليه منه. يقول إن شاء الله طواف صحيح وكامل هذا إذا على رأس الحجر الأسود، أما قبل بعد ما يفيد. طيب على كل حال فالشرع يجي يعطي قواعد في أمر العبادة لكي يرفع حالات الشك ويقسمون الشكوك. بعض الشكوك لا يعتنى بها أصلا، بعض الشكوك يعتنى بها ويمكن أن يفعل لها شيء فتصح العبادة، بعض الشكوك الأخرى يعتنى بها لكن ماكو مجال لتصحيح العبادة فلا بد من الاستئناف. إن شاء الله يصير عندنا حديث آخر فيما يأتي من الأيام لتكملة هذا الحديث لو كان فيه مجالا إن شاء الله. نسأل الله أن يعرفنا بأحكام ديننا وبأفعالنا العبادية وأن يتقبلها منا بقبول حسن. لقدام نقول يا رب هاي أفعالنا العبادية هي متخلقنا من الأساس بدون الشك هي فيها كلام، إذا رح تقبلها فبفضلك وجودك ورحمتك، وإلا هي هاي الأفعال. إذا واحد يشوف يصلي وقلبه معلق بعشرين شيء غير الله سبحانه وتعالى، لو تعلم كما ورد في بعض الروايات لو أن الله ما عنده مجال آخر إنما يقبل من عمل العبد ما أقبل به على ربه، لو ما هو مجال آخر تشوف صلاة مقبول منها 10%، صلاة مقبول منها 50%، صلاة مقبول منها 10%، واجب هذا مشكل. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله ورحمته كما وعد وفرحنا بذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، مو بعدل الله وتعامله الدقيق وحسابه بالمليمتر، لا ذاك ما عندنا امل به اصلا، وانما بفضل الله وبرحمته وبشفاعة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. نحن نملي انفسنا بان نكون ممن يدخلهم الله جنته برحمته وبتفضله وبعطائه، لا سيما ونحن ندعو الكريم في هذا الشهر الكريم متوسلين بكرماء وبممن كان الجود سجيتهم وعملهم ودأبهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نعم نتوسل هذه الليلة فيما يطلب به الحوائج أيضا السيدة رقية بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليها، طفلة صغيرة لكن شأنها عند الله كبير. واحد من مظاهر هذا الشأن هذا الطرح العظيم الموجود الذي يعبد فيه الله ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، ولا يخلو ساعة من ساعاته من ذكر لله وتهجد للخالق سبحانه وتعالى. طفلة صغيرة تكون في كربلاء مع أبيها الحسين سلام الله عليه. ذكر بعض خطباء المنبر أن الحسين لما قتل صلوات الله وسلامه عليه زينب أخفت أمر القتل على من لم يحتمل الخبر من الأطفال، قسم من الأطفال إما شاهدوا الواقعة فما يمكن إخفائها، وإما كانوا بحيث لو سمعوا الخبر يتحملون ذلك، قسم آخر ما يتحملون أو ما يستوعبون هذا المعنى، فكانت توري عليهم كما ذكروا، ومنهن العقيلة ومنهن السيدة رقية. فكانت إذا سألت عمتها زينب عن أبيها الحسين تجيب أنه في سفر وتقصد بذلك سفر الآخر. وهذه الطفلة كانت تعلل نفسها وتمني نفسها بأن يرجع أبوها بعد السفر، تتساءل بين فترة وأخرى يوصل إلى الكوفة، عم زينب أين والدي الحسين ألم يعد بعد من السفر، فتعللها وتمنيها إلى أن كانت في الشام، وما أدراك ما الشام، في تلك الخرابة التي لا تكن من برد ولا حر. وإذا الطفلة تستيقظ ليلا وهي باكية، عم زينب عم زينب أين والدي الحسين أريد والدي الحسين، ظلت تبكي إلى أن استيقظت الأطفال
لما سمعوا ذكر الحسين واسم الحسين بدأوا بالبكاء في الغربة. وصلت الضجة إلى مجلس يزيد وكان قريبا من تلك الخرابة. قال خذوا لها رأس أبيها لعلها تتسلى بالنظر إليه. جابوا شاقتهم من بعيد صاحت أنا براسك يا العبيد يا هلا يا العزن بليلة العيد يا بليش قطعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس الموشجاوي قربوا إليها ذلك الطشت الذي فيه رأس الحسين وكان مغطى بمنديل. قالت عم زينب أنا ما أريد طعاما ولا شرابا أنا أريد والدي الحسين. لما كشفوا المنديل إليها نظرت إلى رأس أبيها مخضبا بدمه انحنت عليه تقبله وتنضح بدموعها. أبا يا أبا من الذي قطع الرأس الشريف؟ من الذي قبب الشيب العفيف؟ من أيتمني على صغر سني؟ أسعار الأب يا ناس خيمه يسيع على ابناته وحريمة يا والدي والله ضيمها نصير من زغري يتيمة. لم تزل تقول أبا يا أبا حتى هدأ صوتها وخمد نفسها وقع رأسها على رأس أبيها. قال زين العابدين فوق راسه تقبله ويحبوه يضيعتني وقبل كنت مدلل نحل عظامي يا ابويا وذوب حشايا اليتيم من تهل يتبع عيني يضربوني وانشد كنت بحماكم عزيزه لا شفت ذله وهضام واصبحت بعدك اسيره فوق ناقه مهزه وانحنت فوقات الشمه والدمع منها تفور عن جبين امسحت دمه وشهقت وغابت الروح ماتت وراثه بحجرها والحرم ضجت تنور دعك وعبة الأحزاب قامت والمدامع الساج نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء.
الله نفحات الهدى ذقتها. إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاتفاق لإعمار العراق مع الصين بين الإلغاء والإبقاء. سنتوقف وإياكم في هذا البرنامج عن تداول الأخبار الكثيرة عن الاتفاقات التي تعقدها الحكومة العراقية مع دول العالم والعربية والصديقة والجارة، وأخبار الاتفاقيات مع الصين بين الإلغاء وكذلك الإبقاء. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم. يتداول العراقيون أخبارا كثيرة عن الاتفاقات التي تعقدها الحكومة العراقية مع دول العالم والدول العربية والصديقة والجارة، ويتم تداول الكثير من الأخبار عن هذه الاتفاقيات بأشكال مختلفة، ولكن بصمت حكومي مريب أو تصريحات مقتضبة لا تشفي غليل السائلين. ولعل أهم قضيتين تشغلان الرأي العام العراقي هما قضية اتفاق العراق مع الصين التي ورثها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من سلفه عادل عبد المهدي، والثانية قضية تنفيذ ميناء الفاو الكبير التي من المتوقع أن تدر على العراق مليارات الدولارات وآلاف فرص العمل، وتحول العراق إلى عقدة مهمة في التجارة والاتصالات الدولية. رسميا لم يتحدث أحد عن إلغاء الاتفاق مع الصين، ولكن الحديث عن الاتفاق مع مصر على الإعمار مقابل النفط أثار الكثير من المخاوف من أن تقدم الحكومة برئاسة الكاظمي بالاتجاه لهذه الخطوة التي تستلزم إرسال مئات الآلاف العمال المصريين بدلا من الخبراء الصينيين لإعمار العراق. إنشاء ميناء الفاو الكبير كان أكثر تعرضاً للضوء بعد اغتيال مدير الشركة المنفذة في مدينة البصرة في عملية قيل عنها أنها انتحار، تبعها إعلان وزارة النقل إيقاف التعاقد مع شركة دايف الكورية لإنشاء الميناء. وقالت وزارة النقل العراقية يوم الخميس أن شركة دايف الكورية الجنوبية تراجعت عن اتفاقها الأولي لبناء ميناء الفاو في البصرة، مرجحا ذلك إلى مطالبة الشركة بمبالغ إضافية للمضي في المشروع. ولكن هذا الإعلان بحسب مراقبين ومختصين بالشأن العراقي هو نصف الحقيقة، فالشركة طالبت بمبالغ إضافية بعد أن طالبت الوزارة زيادة أعماق مراسي السفن إلى حدود 20 مترا بعد أن كانت 12 مترا، وطلب الزيادة كان مبلغا بسيطا بالقياس لقيمة العقد. يطمح العراقيون بالتأكيد إلى أعمار بلدهم وبناء قواعد النمو الاقتصادي الحقيقية، ومن أهمها التعاون مع بيئة المنطقة ودولها لتنظيم الحياة الاقتصادية لبلدانها بشكل تكاملي. ويمثل طريق التجارة الدولية الواصل من آسيا إلى أوروبا عبر باكستان وإيران والعراق أحد أهم الفرص التاريخية لتطوير الاقتصاد العراقي وتكامله واقعيا مع دول الجوار. لذلك يستغرب المراقبون مما يشاع فعلا من اتجاه العراق إلى مصر بديلا عن الصين، وإلى الأردن بديلا عن إيران، فيما تشكل الدولتان عبئا اقتصاديا على دول المنطقة، وتعتمدان في إدامة اقتصادهما على ما يقدم لهما أو يقدم لهما من مساعدات يدخل النفط العراقي في الكثير من تفصيلاتها. من الناحية الرسمية لم يصدر تأكيد عراقي على إلغاء الاتفاقية التي أبرمت مع الصين والتي تعهدت بموجبها بإعمار العراق وبناء التحتية مقابل النفط بعقد ب500 مليار دولار يمتد ل20 عاما، ولكن السكوت الحكومي عن الموضوع يثير الكثير من التساؤلات، خصوصا بعد التظاهرات التي شهدناها في البصرة والتي طالبت بشكل واضح بالمضي بالاتفاق مع الصين وإنشاء ميناء الفاو الكبير. لا شك أن الضغوط الأمريكية التي ألغت اتفاق العراق مع شركة زيمنس الألمانية لتطوير قطاع الكهرباء في العراق حاضرة في منعه من المضي مع الصين لإعمار العراق، ولكن هل سيقبل العراقيون بما يتناقض مع مصالحهم؟ نعم، نحييكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج. ووسائل إعلام أمريكية تعلن بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وعند استضافتنا لضيفنا في هذا البرنامج نتطرق إلى أن كيف ستكون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء عراقنا الحبيب الشقيق، وهل تتغير هذه السياسة أم لا؟ السياسة التي أصبحت ويراها الكثير أنها تدخل كثير في الشأن العراقي، وهي السبب في التأخر العراقي وعدم بناء هذا البلد. على أي حال، اسمحوا لي مستمعينا الكرام، أنا أنتقل عبر تطبيق الواتساب إلى بعض المشاركات التي وصلتني من الأخ الفاضل أبو عمار. في البداية يقول: السلام عليكم، اليوم أتكلم وياكم باللهجة العراقية في الشارع العراقي حتى يفهمني الجميع. أكو مثل ما مفيد وحقيقي يقول: يراوي الموت حتى يقبل بالسخونة. وهو اللي يعتقد أكو بالعراق حكومة مستقلة من وقت طبت أمريكا، ومن لعبوا اليهود ما لعبوا بالشمال، ولحد الآن يلعبون اللي يعتقدوا أو يعتقد أكو استقلال مشتبه ومتوهم. شفنا من أول طيحة الصنم وطبت الشياطين، كل واحد حر ونجيب ومخلص طيروا راسه، وبعضهم مو بس راسه، وذروه وذر، وتشهد عليهم أشلاء الشهيد المهندس وكف الشهيد الحاج قاسم سليماني وغيرهم من الشهداء، وبعضهم بالقصف المباشر للحشد الشعبي المقدس. يا جماعة، العراق يريد صرخة أحرار بوجه المعتدين وبوجه عملائهم، وإلا تبقى الدماء تنزف ويبقى سيف اليهود فوق الرؤوس، وللأسف الشديد وما يجدي الأسف، ولكن الأمل بالحشد الشعبي المقدس الذي سوف يهزم القوات المحتلة بالقوة، وما زال هناك إيمان بالله وطلب للشهادة. تحياتي لجميع المؤمنين في العالم. طبعا هذه مشاركة الأخ أبو عمار، كتبها لنا باللهجة العراقية وقرأناها لحضراتكم. طيب، أبو محمد مهدي من اليمن مشاركنا برسالة صوتية يقول: لقد استطاعت أمريكا زراعة لوبي عراقي تكون مهمته تعطيل أي اتفاقات أو اتفاقيات تخدم مصالح الشعب العراقي. هذا اللوبي هم من أبناء العراق ويحملون جنسيات أجنبية متعددة منها الجنسية الأمريكية، وهم في الحكومة و تحية طيبة لك أستاذ مصطفى، كل كادر إذاعة طهران وضيوفكم ومستمعيكم الأكارم. إلى الرسالة الصوتية للأخ الفاضل أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن قضية إعمار العراق تعتبر قضية شائكة، فالذي قام بتدمير العراق هي أمريكا وأذيالها من أعراب الخليج الفارسي الذين مولوا هذا التدمير، وهؤلاء هم من يتحملون نفقات إعمار العراق. والاتفاق مع الصين لإعمار العراق سوف يكون أفضل، ولكن أمريكا وأذيالها وأياديها في الداخل العراقي هم من يسعون إلى إلغاء الاتفاق مع الصين لإعمار العراق، حتى تقوم أمريكا وشركاتها بالحصول على هذا الامتياز، فتكون أمريكا حينئذ هي من دمرت العراق، وهي التي تريد أن تجني ثمار هذا التدمير بالحصول على الاتفاق بإعمار العراق وعلى حساب ثروات العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام والإكرام أبو محمد مهدي، شكرا على هذا التواصل الطيب. ولمزيد من التفاصيل أيها الأكارم، في البداية في هذا البرنامج أنتقل إلى الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من العراق، انضم إلينا. أرحب بك زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عن تداول هذه الأخبار في الأوساط العراقية المختلفة على الاتفاقيات بين الدول المختلفة، الصين ومصر والأردن، وهكذا أحاديث وأخبار يتم نقلها، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام والزملاء في كادر البرنامج وهذه الإذاعة الطيبة. بالحقيقة الجو العام في العراق يعرفون أن أمريكا لا تريد الخير للعراق ولم تفعل أي شيء له علاقة بإعمار العراق طيلة السنوات ما بعد الاحتلال من عام 2003 إلى ما يعني إلى الآن، ولكن المحور الأمريكي يحاول أن يستحوذ على خيرات العراق بعناوين ثانوية وبعناوين الإعمار والاستثمار وغيرها، والشعب العراقي متوعي ومنتبه ويعني حافظ لمصالحه فيعرف، ولذلك يتم تداول الكثير من المعلومات عن هذه المحاولات الأمريكية والمحاولات السعودية والمحاولات المصرية والأردنية وغيرها لمنع تطوير العراق ومنع بناء منظومته وبناءه التحتية. المشروع منذ عام 2010 وجهت حكومة العراق بمخطط لإيقاف مشروع البنى التحتية الذي أيضا وقعه رئيس الوزراء السابق آنذاك مع شركات ألمانية وصينية، وحاولوا إفشال المشروع وتوقف المشروع بعد 2010. ثم في 2014 بدأت العمليات الإرهابية وتأخر أي فكر إعماري أو بنائي أو إنشاء. الآن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي وبشكل علني وواضح تقول أنها لا تريد اتفاق الحكومة العراقية مع الصين أو مع الشركات الألمانية، وألغت حكومة الكاظمي اتفاق مع شركة سيمنز الألمانية من أجل تطوير الكهرباء في العراق، ومن المحتمل أن يلغى الاتفاق مع الصين بشكل رسمي. الآن لحد الآن الأحاديث يعني خارج الأطر الرسمية، ولكن ليس هنالك يعني دخان بلا نار كما يقولون، هنالك مخاوف عراقية حقيقية من أن تجنح الحكومة لإحلال شركات مصرية بديلا عن الشركات الصينية وعقود الاستثمار مع الأردن ومصر، وهما دولتان فقيرتان معروفتان في المنطقة تشكلان عبئا على العراق لا يمكن أن تفيدا العراق بشيء بسبب ضعف وضعهم الاقتصادي. لذا رهن عملية الإعمار بعملية تصدير النفط للصين هي المنفذ والمنقذ الوحيد في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية وتدني مصادرات النفط وانخفاض أسعار النفط. أحسن حل العراق هو أن يعطي نفطه بشكل تدريجي ويأخذ إعمار وبنى تحتية ومنشآت ومدارس، وهذا ما يعني في تظاهرات البصرة قبل يومين بشكل علني وصريح المواطنون طالبوا الكاظمي بتنفيذ الاتفاق مع الصين وتنفيذ ميناء الفاو الكبير والذهاب إلى مشروع طريق الحرير بتهيئة الطرق السريعة وخط سكك الحديد لكي ينضم العراق إلى محور دولي واقتصادي عالمي كبير ومعروف ويستفيد من موقع العراق الاستراتيجي لتحقيق مصالح العراق ومصالح الشعب العراقي وإيجاد فرص عمل. هذا هو الجو العام الذي يتم تداوله في وسائل الإعلام وفي مواقع النت وفي الصحف والمواقع العراقية بشكل عام، أقدمه لخدمة زملائي أحسنتم ومستمعي إلى الطهران الكرام.
أحسنتم، شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد، كنت معنا من بغداد على لكم. هذا الحضور حياك الله أخي الكريم. ألف تحية لكم من جديد، أقولها في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، برنامجنا عراق الرافدين، الاتفاق لإعمار العراق مع الصين بين الإلغاء والإبقاء هو محورنا في هذا البرنامج. وانضم إلينا عبر رسالة صوتية على تطبيق الواتساب الأخ الكريم صبحي عبد الحميد، توقف معه في هذه الرسالة واستمع إلى صوته.
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. ليس غريبا على حكومة بغداد أن تتجه نحو الغرب والدول المجاورة لإعمار البلاد ما بين النهرين، لأن حكام العرب لم يتعلموا من غدر ودروس الغربية، وأن الصين ليست بحاجة إلى أموال العراق. شكرا لكم أخي مصطفى، اللقاء.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك على هذه المشاركة من الأردن، كان معنا وتوقف في لقائنا. مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات انضم إلينا دكتور سيد محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية. أرحب بكم دكتور محمود، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا البرنامج. حياكم الله دكتور الهاشمي. يعني فيما يخص بالاتفاقيات لإعمار العراق، هل يعقل ما يشاع من تغيير مسار الإعمار العراقي من الصين بسبب ضغوط أمريكية أو رؤية داخلية مختلفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإذاعتكم المعقرة ومستمعيكم الكرام وضيوفكم أيضا سيدي الكريم. نسيت أن الولايات المتحدة يعني بعد عام 2003 من احتلالها وغزوها للعراق ضغطت كثيرا أن تبعد العراق عن أي معسكر شرقي أو أي معسكر صديق آخر باستثناء عملائها من الدول أو من الشخصيات.
نعم،
وهذا عملت عليه كثيرا، ولكن هذا لا يعني أن الساحة العراقية مفتوحة للإرادة الأمريكية في أنها تحرك الساحة كيفما تشاء وتفرض كيفما تشاء. السيد عادل عبد المهدي عقد اتفاقية الصين، وهذه الاتفاقية فيها إيجابيات كثيرة تتناسب كثيرا مع الواقع العراقي وعمل وضع الاقتصادي العراقي في أنه اقتصاد ريعي مبني على النفط، ولذلك رضوا بأن يكون النفط مقابل الإعمار، وهي فكرة جيدة بأن العراق يدفع إلى الصين 300 ألف برميل يوميا من النفط ويودع في مصارفه، ثم يتحول إلى استثمارات من البناء ومن الإعمار على كافة المجالات وفق العراق وحاجته إلى شنو حاجته من الإعمار. هذا هي بالاتفاق بين الحكومتين. الولايات المتحدة يعني واحد من أسباب الضغط لعملاء أمريكا بمسميات المختلفة، الضغط الشارع، ضغط الاحتياجات، ضغط الكذا، بالمال، بالمغريات، منظمات المجتمع المدني التي الشخصيات التي صنعتهم مع الأسف في مناطق الوسط والجنوب، كل هؤلاء قد ضغطوا كثيرا على السيد عادل عبد المهدي وحكومة السيد عادل عبد المهدي، واستطاعوا بعد مرور عام عليها أن يسقطوا هذه الحكومة وأن تؤتى بحكومة وفق مقاساتهم ومفق آرائهم. الحكومة الآن يعني اتجهت باتجاه عقد اتفاقيات مع الأردن ومع السعودية ومع مصر، ولا شك هذه الاتفاقيات أولاً في جزء منها في البادية الغربية، هذه البادية تمتد على مسافة طويلة، تمتد على طول خارطة العراق، أي تبدأ من الأنبار إلى البصرة والمعالية إلى الحدود السعودية. هذه البادية الواسعة لما فيها من معادن وثروات ومناطق زراعية ومياه جوفية. كانت الصين قبل ذلك في ثمانينات القرن الماضي قد أجرت مسحا كاملا إلى مناطق الغربية من العراق، وقدمت لنا حلول لمشاريع كبرى، لكن أيامها كانت أيام حرب وما استطاعت أن توفق في مثل هذه المهمة، ولديها الآن كامل هذه المخططات والخرائط والمشاريع المقترحة آنذاك والتي تعتمد على المياه الجوفية. ولكن فجأة الآن وجدنا أن الحكومة العراقية الجديدة بقيادة الكاظمي تتجه في ظروف غامضة وفي علاقات غامضة يعني غير واضحة. نذهب أن العراق يجري علاقة ثلاثية بين العراق وبين الأردن وبين مصر. أولا يعني ما الذي لديها هذه الدول؟ هذه الدول أولا دول فقيرة في استهلاكها وفي مشاريعها وفي إمكانياتها المالية. ممكن لنا أن تقدم مصر الآن المتعبة لديها 6 ملايين مواطن يعيشون في داخل المقابر داخل مصر، ثم لماذا مع الأردن كلهم هذا كله بضغط من أمريكا باتجاه هذين الدولتين وكذلك باتجاه السعودية التي تريد أن تخلق لها إمارة خاصة بها على الحدود بيننا وبينهم، وربما تتطور هذه وفق صفقة القرن التي مقترحة. هذه الصفقة التي تلزم أنه العراق يمنع جزء من مناطقه الغربية، يعني ضمن بادية الغربية، أن يمنحها إلى يسكن فيها الشعب الفلسطيني وبين العراق وبين الأردن وبين مصر لتوزيعها، توزيع الشعب الفلسطيني حتى ينسى قضيته. نحن نقول أننا إذا أردنا أن الحكومة أن تقوم بمثل هذه المشاريع، هذا مشروع إجرائي حسب المعلن عنه فيه مليون هكتار لاستثمار زراعي. طيب احنا نروح في مثل هذه الظروف إلى بلد هو الله سبحانه وتعالى يعني أنزلها في بوادن غير ذي زرع، هم بلد ما لهم علاقة أصلا بزراعة، أراضيهم مجددة وسعر. شنو خبرة السعودية بالزراعة حتى هي تقيم لنا مثل هذه المشاريع؟
نعم طيب،
وليش يعني لماذا المساحة اللي بينه وبينهم؟
دكتور، يعني فيما يخص بالاقتصاد المصري والأردني، يعني دول فقيرة غير قادرة على المضي دون مساعدة الآخرين ومن بينهم العراق، يعني وما تفضلت به هذا الاتفاق أنه جزء من صفقة القرن لتحويل غرب العراق لوطن للفلسطينيين بدلا من مشروع عودتهم لوطنهم، ما هي إمكانية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الصمود بوجه الضغوط التي تريد حرمان العراق من فرص إعماره والتحول حقيقة إلى دولة مفصلية إذا تم انخراطه في مشروع طريق الحرير؟
يعني نقول أن الإرادات يعني هي مثل ما هنالك لديهم من المحتجين ومن المعاندين ومن العملاء الذين استطاعوا أن يخرج السيد عادل عبد المهدي من سلطته، فلا يستطيع الكاظم الآن أن يفرض علينا إرادة خارج إرادة.
صحيح،
هذه الأرض لا أرض الكاظم ولا مال أبو الكاظم ولا مال السعودية ولا مال الأردن، هذه الأرض هي أرض العراق، نحن نتحكم بها ونحن نقبل بهذا أو لا نقبل بهذا، ولا يحق لأي إنسان أن يفرض علينا مشروعا. نحن نعلم جيد أن الولايات المتحدة تريد أن تنسحب من منطقة الشرق الأوسط، وتريد أن منطقة الشرق الأوسط هي من تدير نفسها بنفسها، يعني المال الخليجي بالجيش يحميها الجيش المصري والجيش السوداني والجيش المغربي، وتسلح وبإدارة إسرائيلية مع دول متطبعة معها للإدارة الذاتية لرعاية المصالح الأمريكية والصهيونية. احنا شنو مصلحتنا في مثل هذا الملف؟ وشنو اللي ممكن أن نحصل من ملف هو غارق في العمالة وغارق في التنازل عن الأرض وعن الإنسان الذي قدمته أمريكا للآخرين؟ هذا مصر الآن اللي هي ساقطة بالعمالة من أيام واحد قبل 41 سنة 42 سنة سقطت من أيام السادات وأسلمت مصر إلى التطبيع. ما الذي قدمته إلى مصر؟ هذا الشعب المصري يعيش الفاقة ويعيش في أتعس الظروف في مثل هذا ظروف نحن لا نقص عليه، إنما خلال زيارتنا إلى مصر رأينا عن واقع الشعب، والله الشعب يعيش في ظروف قاسية جدا وخطيرة يبكي على قطعة لحم أن يأكلها دوله، وهذا هو الذي يعتاد على العراق حتى هذه اللحظة. ما الذي ثم نأتي إلى السعودية ما الذي قدمته لنا خلال هذه الفترة؟ دولة ناكمة علينا في ذاتنا وفي معيشتنا وفي حياتنا، فترت لنا 5000 انتحاري، وهؤلاء الانتحاريون فجروا أنفسهم في شوارع بغداد وفي أسواقنا وعلى مؤسساتنا، والآن الأرامل واليتامى يملؤون شوارع العراق بسبب السعودية وبسبب انتحاريها وانحرافهم هم. كيف لنا أن نسمح لدولة بهذا المستوى؟
طيب. دكتور، شكرا جزيلا دكتور سيد محمود الهاشمي مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، كنتم معنا من العراق، حياكم الله على هذا الحضور. الله يبارك فيكم. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وقبل أن أختم لقائي لهذا اليوم أتوقف مع رسالة صوتية وصلتني من الأخ سيد أمين الموسوي من العراق، أستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الاتفاق الذي حصل مع الصين في العام الماضي أيام حكومة السيد عادل عبد المهدي اليوم حقيقة يتعرض إلى حملات كثيرة، حتى بعد الاتفاق تعرض إلى حملات كثيرة من قبل أمريكا وحلفائها. هو منذ بداية الأمر حصلت الكثير من الأمور التي عرقلت هذا الاتفاق، والمظاهرات التي حصلت كما تتذكرون في شهر 10 من العام الماضي كان الهدف منها إيقاف هذا الاتفاق. وكما هو معلوم أن ترامب قد هدد رئيس الوزراء السابق السيد عادل عبد المهدي بوقف هذا إما أن توقف الاتفاق، وإما أن هناك مظاهرات سوف تخرج. بالفعل استقبلت مظاهرات بدعم وتمويل أمريكي، واستغلت المطالب الشعبية للشعب العراقي من قبل عصابات الجوكر، هو بدأ الحرق والتدمير وقطع الدوام وإلى آخره. واستمر هذا الأمر إلى طبعا هذه المعلومات رئيس الوزراء هو الذي ذكرها، وحينما تحدث رئيس الوزراء ووزير الدفاع عن طرف ثالث يضرب المتظاهرين وقوات الأمن، هدد ترامب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالقتل.
نعم، شكرا جزيلا سيد أمين، اسمح لي أن أكتفي بهذا القدر من الرسالة وأنتقل إلى الاتصال بالأخت الكريمة هاجر من العراق. سلام عليكم ورحمة الله. أخت هاجر تسمعين الصوت؟
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مصطفى، تحياتي لك ولجميع كادر البرنامج.
الله يحفظكم إن شاء الله، أهلا وسهلا، تفضلوا.
حول مميزات وفوائد ومنافع الاتفاقية الصينية العراقية اللي نفذت، أنها أولا ستشغل ما يقارب مليون عراقي في العقود التي ستبرم في مجالات البنى التحتية عامة من الصحة والمستشفيات والتربية والتعليم والجسور والطرق والإسكان، وهذه المذكرات ترتب على أخذ من العراق 100,000 برميل لمدة سنتين، ويمكن أن ترفع إلى 3,000 برميل في حال النجاح. تقوم الصين بزيادة سقف الافتراضات إلى 30 مليار، وهذا سيدفع الصين لتقديم أفضل خبراتها وطاقتها في الحزمة الأولى. وأشارت المذكرات أن يختار مجلس الوزراء ويوقع العقود لمرة واحدة، أي بعقد مفتوح. لذلك في المذكرات كانت إنجاز عظيم في تحقيق المصلحة الاقتصادية العراقية.
أحسنتم.
لا سيما بعد التحقق من سمعة الشركات والمصارف التي تضمنتها المذكرات.
أخت هاجر أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا الانضمام إلينا وعلى أي تحال، شكرا جزيلا لك على هذا الحضور، وألف تحية لمستمعينا ومستمعاتنا لحسن المشاركة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098938874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله. كلمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لذيذة على كل قلب، طيبة في كل سمع، ومنها هذه الإشارة الطيبة: من الأمور التي فطر الله الناس عليها حب الكمال وبغض النقص، ولذا ينزعون إلى حب الله تبارك وتعالى لأنه مفيض الكمال، ولا ريب في أن كماله مستفيض من أحديته عز وجل، فهو بديع السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما، وهو نور كل نور، وهو الغني عن كل شيء والمحتاج إليه كل شيء، وخلقه يعلمون أنه ذو القوة المتين، يعلم ما في نفوسهم، ما ظهر منه وما بطن، ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه إلا بما شاء. ويتجلى كماله المقدس في عزته وحكمته، فقد عز أي غلب كل شيء وأحاط بكل شيء وغني عن كل شيء فحكم. وكان حكمه تبارك وتعالى رحمة واسعة لخلقه كلهم، إذ دعاهم كلهم لعبوديته، ليعتقهم من استبداد أنفسهم بهم، وجعلهم مختارين لطاعته أو معصيته، لتكون له الحجة عليهم، وأعانهم على بلوغ ما أراد لهم من الخير بما أضاء في نفوسهم من حبه، وبما بعث إليهم من أنبيائه ورسله سلام الله عليهم أجمعين، ليخرجوهم من ظلمات أنفسهم إلى نوره الرؤوف الرحيم، ودلهم على نفسه بيسر أحكامه واستقامة دينه وقدم كرمه وإحسانه. فقد جاء في الدعاء المبارك: يا من يعطي من سأله ومن لم يسأل، يا من يعطي من عرفه ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا والآخرة، واجنبني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا والآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت. فمن يعمى عن هذا اللطف الكريم غير الأخسرين والعياذ بالله. لما لا نقترب من فيض الهدى والرحمة هذا ونغترب